الحمد لله الكريم المنان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه اللحظات نبقى مع شخصية عظيمة من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأكرم من كتاب تعريف السابقين الأولين، وهو سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اشتهر هذا الصحابي اشتهارا كبيرا بكنيته، والكثير من الناس لا يعرفون اسمه، فهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه خالد بن زيد بن كليب الخزرجي النجاري من بني النجار، وهم أخوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويكنى بأبي أيوب. شهد العقبة وأسلم وحسن إسلامه وأحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبا جما. من خصائصه ومناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ببيته في المدينة المنورة، وأقام ببيته حتى بنى مسجده وبنى حجراته الشريفة إلى جنب المسجد. ومن مناقبه شهود العقبة وبدرا والغزوات التي تلت بدر. من مناقبه أنه لم يتخلف عن مشهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا حضره. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أحب الجهاد في سبيل الله، فلم يكتفي بحضور المشاهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى توجه بتيجان المشاركة في الفتوحات الإسلامية، ولم يزل يجاهد ويجاهد حتى الخمسينيات من الهجرة، وكانت شهادته في القسطنطينية على اختلاف بين الرواه، منهم من يقول في السنة 52 من الهجرة، ومنهم من يقول في السنة 55 من الهجرة. خرج في الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية في خلافة سيدنا معاوية، مجاهدا في سبيل الله، مبتغيا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح عن من يكرمهم المولى تعالى بفتح القسطنطينية، وإن النعم الأمير أميرها ونعم الجند جندها، إلى غير ذلك من البشارات العظيمة التي بشر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خرج مجاهدا في سبيل الله تعالى، ودفن تحت أسوار القسطنطينية. من مناقبه الجمة حرصه على حسن الخدمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله في بيته بكل ما يستطيع، وكان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته أنه كان إذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الطعام يلتمس الموضع الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل هو وزوجته متبركا بأثر يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن البركة أمر مشروع، وهذا ما فهمه الصحابة وأيدهم على ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا أبو أيوب عاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فلم يجد فيه أثر يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخاف وسأل النبي لما لم تأكل، قال إن فيه شيء من هذه الشجرة، وإني رجل أناجي، يعني تأتيني الملائكة ويأتيني الوحي، والثوم والبصل لا يتناسب مع مقام الملائكة ومقام الأنبياء لكثرة من يخالطهم ويدانيهم. قال فمنذ سمعنا ذلك لم نصنع له طعام إلا وهو خالي من الثوم والبصل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنهم كانوا يتعهدون أماكن يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيأكلون من حيث أكل، ولم يشنع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على جواز التبرك عند أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخذل عن ذلك إلا متنطع. سيدنا أبو أيوب جم المناقب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى روى الإمام الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قدم البصرة أبو أيوب الأنصاري ففرغت له بيت في البصرة خاص، وهو من ممتلكات ابن عباس من حر ماله، ففرغت له البيت وقلت: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال له ابن عباس: كم عليك من الدين؟ قال: 20,000. فأعطاه 40,000 و20 مملوكا، وقال: لك ما في البيت، كل ما في البيت هو لك. أكرمه ابن عباس لأنه أكرم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي هذا تقدير الصحابة لبعضهم البعض. فرضي الله تعالى عن خالد بن زيد المكنى بأبي أيوب، ورزقنا حسن التأسي بأصحاب النبي محمد وحسن الخدمة لهذا الدين العظيم. ومن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن معاذ، وهو من الأنصار أيضا، وهو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأوسي زعيم بني عبد الأشهل، وكان ليس كغيره من الزعماء، بل كان زعيما محبوبا، كان كل الأنصار من بني عبد الأشهل يحملون له التقدير ويكنون له الاحترام ويكنون له الحكمة والعقل. أسلم كما تقدم معنا برعاية سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم ذلك في درسه، وبرعاية سيدنا أسعد بن زرارة، وهو ابن خالته فأسلم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه برعاية سيدنا مصعب كما أسلفنا، وسرعان ما انقدحت وظهرت وتوالت عليه أنوار الصدق في الإيمان وقوة اليقين، حتى أنه عاد إلى قومه بعد أن أسلم وقال لهم: إن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساءكم، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال الراوي: فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأسلموا. وكان هذا من حسن أسلوبه ومن حسن دعوته إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استثمر ما له من عاطفة، ما له من محبة في قلوب قومه لجذبهم إلى الإسلام وحياض الإسلام. وهكذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يستثمر ما أتاه المولى تعالى من قدرات لخدمة الدين، لخدمة الملة، وليس لخدمة الأغراض الشخصية والميولات الذاتية. من مناقبه أنه شهد غزوة بدر مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشهد أحدا والخندق، ومن مناقبه أنه حينما مات اهتز عرش الرحمن لموته كما في حديث البخاري ومسلم، شوقا إليه وفرحا بمقدمه وتعظيما لحاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنه مات في الثلاثينات من العمر وهو في مقتبل الشباب، ولكن اهتز لموته عرش الرحمن لما امتلأ قلبه من الإيمان والإيقان وسر العرفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الحرير، أي عن لبس الحرير، وقد بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحرير حلال لنساء الأمة حرام على رجال الأمة. فعجب الناس من حلة السندس التي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي هذا من الأمور العظيمة أمران. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن سعد له في الجنة نعيم كبير جليل يفوق الوصف ويفوق الخيال. والأمر الثاني أن نعيم الجنة الذي ينتظر المؤمنين هو أعظم من كل حرير الدنيا وأعظم من كل ملاذ الدنيا، إذ في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأن مناديل سعد التي يستخدمها لمسح الوجه ومسح اليدين خير من كل أجناس الحرير وخير من الدنيا وما فيها. في يوم الخندق أصيب سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسهم من رجل من كفار قريش في أكحله، والأكحل هو العرق الذي في ما يلي الكف، فأخذ ينزف، وكان الرامي الذي رماه بالسهم رجل يقال له ابن العرقة أو ابن العريقة، فقال خذها مني وأنا ابن العريقة، فقال عرق الله وجهك في النار، ثم قال اللهم إن كنت أبقيت من الحرب مع قريش شيء فأبقني لذلك، فوالله إني لا أحب أن أقاتل هؤلاء الذين آذوا نبيك، وإن كنت لم تبقي من حربهم شيء فخذني إليك. وكان من آخر الأعمال التي أقر بها عين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه خرج حينما خانت قبيلة قريظة اليهودية العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بدعاية النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحكم فيهم، فحكم بقتل المقاتلة منهم وسبي الذرية منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه لخيبر أو عند مقدمه إلى بني قريظة كان يقول لسيدنا سعد لما رآه مقبلا على حمار قوموا لسيدكم. وفيه أمر بتوقير أهل الفضيلة وأهل العلم وأهل الحكمة. اندمل الجرح الذي أصيب به أياما حتى عاد من بني قريظة، ففتح الله تعالى ذلكم العرق فسال دم، فلقي الله تعالى شهيدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على حجره وسجاه بثوب أبيض، وكان سيدنا سعد أبيض الجسد جسيم، فقال رسول الله وهو مسجيه على حجره الشريف اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. فلما سمع سعد الكلام وكان قد انتقل ومات فتح عينيه وكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. وقد روى ذلك الإمام النسائي والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. كان لسعد من الولد عمرو وعبد الله رضي الله تعالى عنه، فقد جاهد في الله حق الجهاد، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع، فعليه رضوان الله تعالى، ورزقنا المولى تعالى حسن الخدمة كما رزقهم حسن الخدمة لهذا الدين ولتعاليم هذا الدين ولسنة وهدي سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.